التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. تحية طيبة وسلام من نبيل الحيدري ومخرج هذه الفترة نجيب بلاي، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أعزائي، بداية نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة لأهم وأبرز الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. غادر الرئيس جلال طالباني صباح اليوم الخميس مستشفى مايو كلينيك في الولايات المتحدة بعد جراحة أجريت له في القلب. وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية أن طالباني غادر المستشفى معافى وبأتم صحة. وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية دخل المستشفى لإجراء عملية في ركبته اليسرى، ولكن الفريق الطبي اكتشف عند إجراء الفحوص الشاملة أنه يعاني من ضيق في أحد صمامات القلب، فأجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح التام بحسب البيان. قالت مصادر الشرطة أن 15 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الخميس، وأصيب نحو 40 آخرين عندما فجرت انتحارية حزامها الناسف وسط حشد من المشاركين في المسيرة الشعبانية إلى كربلاء قرب قضاء الإسكندرية جنوبي بغداد. وكان أحد عناصر الشرطة ومدنيا قتل في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا المشاركين في المسيرة الشعبانية في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد وفي العلوية وسط العاصمة. ويشارك آلاف المواطنين في المسيرة الشعبانية إلى كربلاء بمناسبة مولد الإمام المهدي عليه السلام. قال نائب رئيس الوزراء برهم صالح خلال زيارته لإيران اليوم الخميس إن الاتفاقية التي يتفاوض العراق مع الولايات المتحدة بشأنها لتحديد وضع القوات الأمريكية لا تهدف إلى إبقاء الضغط العسكري على إيران. وأضاف صالح في تصريح للصحفيين أن الهدف من وجود القوات الأمريكية في العراق هو لخدمة أمن العراق واستقراره، وليس استخدام العراق منطلقا لاستهداف مصالح الجيران. وكالة رويترز نقلت عن مصدر عراقي أن صالح بحث مع المسؤولين الإيرانيين مقترحا عراقيا لإقامة شبكة أمنية إقليمية تضم إيران وتركيا والدول العربية المجاورة. قال مسؤول ليبي أن ليبيا والولايات المتحدة وقعتا اليوم الخميس اتفاقا ينص على دفع تعويضات إلى الأمريكيين من ضحايا الهجمات الليبية في الثمانينات وضحايا الردود الأمريكية التي أعقبت هذه الهجمات. ووقع الاتفاقية في طرابلس نائب وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ويلش ونظيره الليبي أحمد فيتوري. أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم الخميس أن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز ستطلب من الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي التوقيع على وثيقة لوقف إطلاق النار مع روسيا يوم غد الجمعة تمهيدا لانسحاب القوات الروسية من جورجيا. وقال ساركوزي في تصريح للصحفيين عقب محادثاته مع رايز في جنوب فرنسا أن انسحاب القوات الروسية يمكن أن يبدأ إذا وقع ساكاشفيلي يوم غد الجمعة على الوثيقة التي جرى التفاوض بشأنها مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف. رايس من جهتها قالت أنها تأمل بأن ينفذ وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي ميدفيديف. قال الرئيس الروسي إن عمليات قواته العسكرية توقفت، ونحن نأمل بأن يكون عند كلمته وأن هذه العمليات ستتوقف، وسنعمل جاهدين ليكون بمقدورنا إنهاء هذه الأزمة. فالحال تأخر كثيرا وقتل الكثير من الأبرياء. في موسكو أكد الرئيس ميدفيديف خلال لقاء مع قادة إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأفخازيا الانفصاليين أن روسيا ستدعم موقفهم بشأن مستقبل الإقليمين. قال مسؤولون باكستانيون اليوم الخميس أن نحو 135 ألفا من سكان مناطق القبائل المحاذية لأفغانستان نزحوا هربا من الاشتباكات بين القوات الباكستانية ومسلحي طالبان التي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص. وأضاف المسؤولون أن نحو نصف سكان بعض القرى في منطقة باجور القبلية نزحوا منها، رغم أن مسلحين كانوا يوقفون الهاربين لمنعهم من الرحيل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس إدارة منطقة القبائل حبيب الله خان قوله أن نحو 135 ألف شخص تركوا منازلهم في تلك المناطق. أجرى الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد اليوم الخميس محادثات في إسطنبول مع نظيره التركي عبدالله جول، تناولت القضايا التي تهم البلدين والوضع في المنطقة. وسيتحدث يوم غد الرئيس الإيراني في لقاء مع ممثلي الشركات التركية قبل أن يعود إلى إيران. وكان من المتوقع أن يوقع البلدان خلال الزيارة اتفاقية بشأن إمدادات النفط والغاز الإيرانية لتركيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، هذا نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالا يرحبان بكم في مبتدأ هذه الفترة التي تتضمن لقاء أجراه مراسل الإذاعة مع محافظ كركوك، وتقريرا حول استعدادات العائلة العراقية لاستقبال شهر رمضان المبارك. ووزارة الهجرة والمهجرين تفتتح لها مكتبا تنسيقيا في أربيل لمتابعة احتياجات العوائل النازحة. وفي ختام هذه الساعة نرافق الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامجها عراقيون في المهجر. مستمعين الكرام، تتهيأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن 10,000 منحة دراسية خارج العراق. وأكد وكيل الوزارة الحرص على عدالة توزيع المنح الدراسية وفق استحقاق علمي وتنظيم لسياقات اختيار الطلبة المؤهلين للتخصصات العلمية والدول التي ستتوفر فيها فرص الدراسة الجامعية الأولى والعليا وبالتخصصات المهمة مثل الطب وهندسة النفط والبرامجيات. وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور سلام حسن خوشناو وفي لقاء أجراه معه مراسلنا ليث أحمد تحدث عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة في موضوع المنح الدراسية.
تراجع أداء العديد من مؤسسات الدولة العراقية ومنذ سنوات عديدة جراء هجرة العقول والكفاءات إلى خارج العراق وعدم استطاعة الجامعة العراقية من مواكبة التطور الحاصل في العلوم والتكنولوجيا الحديثة. وفي مسعى منها لمعالجة هذا الأمر خصصت الحكومة العراقية 10,000 منحة دراسية يتم من خلالها إرسال خريجي الإعداديات وحمل الشهادات البكالوريوس والماجستير إلى خارج العراق للحصول على درجات علمية أعلى. ولمعرفة الآلية التي سيتم من خلالها اختيار الطلبة والتخصصات والدول التي سيدرسون فيها ومحاور أخرى، التقت إذاعة العراق الحر وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون العلمية الدكتور سلام حسن خوشناو.
لدينا أولويات احتياجاتنا إلى الاختصاصات الموجودة في العالم، مثلا هناك اختصاصات عديدة نحن بحاجة إليها، مثلا اختصاص النفط، هندسة البرمجيات الطبية وإلى آخره من الاختصاصات الحالات النادرة نحن نعمل على قاعدة بيانات أي داتابيس لأجل معرفة أين يكمن الخلل، يعني ما هي التخصصات التي نحن بحاجة إليها، وكذلك نأخذ بنظر الاعتبار آراء الوزارات العراقية ومحافظات العراقية، ونبدأ بوضع آلية لزج طلابنا في هذه البعثات.
وأكد خوشناو أن توزيع البعثات سيكون على المحافظات المختلفة وحسب النسب السكانية.
نوزع البعثات الدراسية على المحافظات وحصة كل محافظة مضمونة، يعني فيما إذا لم يكن هناك طلاب في هذه المحافظة حصتهم مضمونة للسنة القادمة.
وحسب نظام البعث المعمول به في العراق، أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون العلمية أن الدولة ستقوم بتغطية جميع نفقات الطالب الدراسية والمعيشية، مشددا على أن نظام الاختيار للطلبة سوف لن يخضع إلى أي ابتزازات أو محسوبيات، وإن الكفاءة ستكون معيار المفاضلة في الاختيار.
نحن نغطي تكاليف الدراسة والعيش الرغين، وكذلك الحصول على التأمين الصحي، وكذلك السفر ذيابا وإيابا بالسنة مرة واحدة أو مرتين.
كيف سيتم التقديم؟ ما هي المعايير المتبعة؟ وكيف ستتلافون عملية الفساد والمحسوبيات؟ وحتى قد يقال أن هنالك حصة للأحزاب في مثل هذه البعثات.
أنا أؤكد لك وأنا مسؤول عن كلامي في وزارة التعليم العالي في العراق بصدد البعثات، ليس هناك أي خلل، لأن هناك سياق متبع، هناك ضوابط. الطالب الذي لديه درجة أكثر أو بوينتات أكثر من واحد آخر يرسل إلى البعثة ويبقى الطالب الآخر اللي أقل درجته. نحن في دائرة البعثات في وزارتنا نسير وفق سياقات متبعة وفق ضوابط، وباب الوزارة مفتوح وبابي مفتوح بصفتي وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون العلمية. أي طالب يشعر بأي غبن بسبب البعثات بسبب إرسالي أو أي خلل موجود، بابي مفتوح ونرجع إليه.
وحتى تضمن الدولة العراقية عودة الطلاب إلى العراق بعد إنهائهم للدراسة، أكد الدكتور سلام حسن خوشناو أن الوزارة ستلزم الطالب الذي سيحصل على منحة دراسية بكفالة ضامنة.
هناك ربط الطالب بكفالة ضامنة لكي نستطيع أن نجبر الطالب بأن يفي بالتزاماته تجاه الوزارة.
وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سلام حسن خوشناو، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
شكرا جزيلا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، انعكست الأجواء التي رافقت التجاذبات السياسية حول قضية كركوك على الخدمات التي يحتاجها مواطنوها، لكن محافظ كركوك أكد سعي إدارته لمعالجة احتياجات المواطنين وتجاوزها، وشدد المحافظ عبد الرحمن مصطفى من جهة أخرى على تآخي مكونات المحافظة وحرصهم على وحدتهم. مراسلنا مصطفى محمود التقى المحافظ وأعد هذا التقرير.
أشار عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك إلى ضرورة التعامل مع مسألة كركوك وفق الواقع الذي تعيشه المحافظة، وليس عبر ما يسمع من بعض الجهات التي تقوم بتضخيم الأمور، مؤكدا على قوة الأواصر الاجتماعية والأخوية التي تربط بين مكونات المدينة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الخلافات موجودة بين الأطراف السياسية فقط على حد وصفه. وأشار المحافظ إلى أن الحل الأمثل لمسألة كركوك هو الالتزام بالقانون وما نصت عليه فقرات الدستور. وأوضح المحافظ في لقاء بإذاعة العراق الحر،
الطريق لمعالجة كركوك يجب أن يستند على القانون وعلى الدستور، والدستور هو الكفيل بمعالجة مشاكل، وهناك معالجات دستورية تم الاتفاق عليها في المادة 140، وأن أكثرية الشعب العراقي صادقوا على الدستور بما فيه المادة 140 وهو الطريق السليم وخارطة الطريق السليمة.
هل تأخر البدء في المسائل السياسية العالقة في محافظة كركوك يؤثر على وضع المدينة من حيث الخدمات إنشاء المشاريع؟
هو بالتأكيد أي خلل أي سلبية تؤثر سلبا على مجمل وضع في كركوك، لكننا في كركوك إدارة نعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل رد أو عدم تأثير المشاكل السياسية الموجودة في البرلمان العراقي على كيفية تقديم خدمات المواطن. نحن سائرون كإدارة في كركوك في جهودنا ومتواصلون مع كافة الجهات المعنية من أجل معالجة مشكلة كركوك، وكما قلت أنني قد طالبت مجلس الوزراء أيضا بتخصيص مبلغ لكركوك، وأعتقد أن هناك توجهات للأخذ بطلبنا من أجل تخصيص مبالغ إضافية أخرى لمحافظة كركوك بغية تقديم أفضل خدمات لهذه المحافظة العزيزة. ونحن بالانتظار أأمل أن هذه المشاكل لا تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة إلى كركوك، لأن أهل كركوك بحاجة إلى خدمات، نحن جميعا بحاجة إلى خدمات إضافية وخدمات كبيرة، لأن المحافظة كما تعلمون قد عانت الكثير في ظل النظام السابق، وعلينا تعويض أهل كركوك من مشاريع المخصصة إلى كركوك كذلك بتخصيص مبالغ إضافية.
هل هناك إمكانية لتوسع هذا الاتفاق بين الأطراف السياسية الموجودة؟
هو بالتأكيد نحن كشعب متآخي في كركوك ومتجانس، والتعايش السلمي الموجود بين مكونات كركوك منذ التاريخ قديم جدا، نحن أثبتنا أننا شعب قادر في كركوك على حل معالجة كافة المشاكل دون أي تدخل من أي جهة كانت، نحن قادرون على معالجة مشاكلنا، وأهالي كركوك هم أهالي مكونات الشعب في كركوك. وإنني أقول أنه رغم حدوث بعض المشاكل في كركوك، لكن أهالي كركوك أثبتوا أنهم شعب واحد حقيقة، وهذا هو الواقع. وأطالب جميع الأطراف بالتعامل بخصوص مسألة كركوك على أساس ما هو موجود واقعا، وليس على الأساس المبالغات التي نسمع عنها. المبالغات في وتضخيم الأمور لا تفيدنا ولا تساعدنا على معالجة مشاكلنا، رغم أن هناك مشاكل سياسية أو خلافات سياسية، وليست مشاكل سياسية، خلافات سياسية بين الأحزاب السياسية، وهذه مسألة صحية ومقبولة في النظام السياسي في النظام الديمقراطي، ولكن علينا أن نتعامل مع الواقع كما هو، وأن نعالج مشاكلنا على أساس ما هو واقع فعلا. أهالي كركوك قادرون نعم على معالجة مشاكلهم.
أهالي كركوك من جانبهم شددوا على أهمية العيش المشترك بين جميع المكونات القومية والدينية في المحافظة.
طبعا احنا كمواطنين من أهالي كركوك، كل مكونات كركوك ما عنده أي مشكلة بيناتهم. المشاكل اللي تصير اختلاف وجهات النظر بين الأحزاب السياسية والقاعدة الجماهيرية والشارع الكركوكي وتآخي بيناتهم، وراح نبقى متآخيين، وكورد وعرب وتركمان نبقى إخوان وما عندنا أي مشاكل بيناتنا، بس أكو اختلاف وجهات النظر بين السياسيين، بين إن شاء الله بالأخير راح يتفقون على شيء يرضي الجميع.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مالي صحيح يما حوت
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإلى جولة في الصحافة نبدأها مع الصحافة العراقية، ينقلها لنا محمد قادر.
تضاربت الأنباء بشأن انسحاب قوات البيشمركة من ديالى في عناوين صحف بغداد يوم الخميس، إذ أشارت صحيفة المشرق المستقلة إلى أن البيشمركة ترفض طلب وزارة الدفاع مغادرة مدن شمالي ديالى، والنائب محمد الدايني في حديثه للصحيفة يعتبرها صفعة للحكومة، في حين أن صحيفة التآخي التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نشرت نفي هذا الخبر نقلا عن لسان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء محمد العسكري خلال مؤتمر صحفي. صحف يوم الخميس تناولت أيضا نفي الأنباء التي تحدثت عن إيقاف صرف زيادات الرواتب التي تم إقرارها للموظفين، فنشرت الصحف أن وزارة المالية تطمئن الموظفين مؤكدة أنها ستقوم بصرف فروقات الرواتب للأشهر تموز وآب وأيلول قبل عيد الفطر المقبل. رأي عمران العبيدي ورؤيته لمبدأ التوافق نطالعه في صفحة آراء وأفكار من جريدة الاتحاد، إذ يقول الكاتب: إذا كان مبدأ التوافق سيشعر الجميع بالمشاركة وعدم التهميش، فأننا سنجد أنفسنا بعد ذلك قد همشنا الديمقراطية نفسها. فمبدأ التوافق رغم أهميته في بعض المواضع، لكنه يصيب العملية الديمقراطية بالعطب ولا يمكن الركون إليه في الصغيرة والكبيرة، لأننا سنجد أنفسنا أمام سلسلة طويلة من محاولات التراضي على الأشياء، وهذا غير متاح في الواقع العملي. ثم ينتقل العبيدي إلى الجانب الآخر من هذا المبدأ، فيضيف القول بأن السير في مركب التوافق يجب أن يكون على الأشياء المصيرية التي بدون التوافق عليها سيصاب قلب العملية السياسية بالشلل أو بالنسف. وكانت قضية كركوك والتصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات خير مثال على ضرورة التوافق، والكلام بالطبع لكاتب المقالة. هذا ومن التقارير المنوعة نقرأ في صحيفة المدى خبر إجراء فريق طبي عراقي بنجاح عملية جراحية نادرة في كربلاء لاستخراج جنين مكتمل الأعضاء من بطن طفل يبلغ من العمر 5 أشهر. وتنقل المدى عن مدير إعلام دائرة صحة كربلاء سليم كاظم أن هذه الحالة تعد ثانية في كربلاء، إذ أجرى أحد الأطباء في تسعينيات القرن الماضي عملية مماثلة، ومن جهة أخرى هي الرابعة في العراق بعد أن شهدت بغداد عمليتين، الأولى في أربعينيات القرن الماضي والثانية في تسعينياته. وبحسب مدير إعلام دائرة صحة كربلاء، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الكرام ندعوكم إلى جولة في الصحافة المصرية، حيث ينقل لنا أحمد رجب أهم ما ورد في صحف القاهرة الصادرة اليوم.
تتصدر الصفحات الأولى للصحف المصرية أنباء قمم ثلاث تشهدها مدينة الإسكندرية المصرية. بدأت أولى هذه القمم الخميس بين الرئيس المصري حسني مبارك وسلطان عمان قابوس بن سعيد، وتشهد الجمعة القمة الثانية بين الرئيس المصري والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، والثالثة ستكون السبت بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة. القمم الثلاثة ستناقش عددا من الملفات الشرق أوسطية المهمة، في مقدمتها الملف العراقي والأزمة النووية الإيرانية والوضع في السودان في ضوء قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، إضافة إلى الجهود العربية لتطويق الاقتتال الداخلي الفلسطيني. وعلى الصعيد العراقي تنقل صحيفة المساء عن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي اتهاماته للكتل البرلمانية العراقية بعرقلة التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وتأكيدته أنه سيبذل كل ما بوسعه لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين المعنيين بهذا الشأن بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تنهي الأزمة. وبحسب المساء من المفترض أن تجري انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الجاري حال التوافق بين الكتل السياسية على قانون جديد للانتخابات التي تعول عليها الحكومة العراقية وأطراف سياسية أخرى للحد من وتيرة عمليات العنف في البلاد عبر استيعاب عدد من المجموعات المسلحة في العملية السياسية الجارية حاليا. وعلى صعيد آخر نقلت صحيفة الأهرام المصرية عن تقرير للكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة أنفقت 100 مليار دولار على شركات الأمن الخاصة في العراق منذ العام 2003، وهو الأمر الذي يعكس المستوى غير المسبوق لإدارة الرئيس الأمريكي في الاعتماد على الشركات الخاصة للمساعدة في الحرب، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وذكر التقرير أن واحدا من كل 5 دولارات أنفق على الحرب في العراق ذهب إلى هذه الشركات التي تعمل في خدمة الجيش الأمريكي ووكالات حكومية أمريكية أخرى في منطقة حرب يفوق فيها عدد موظفي هذه الشركات الآن عدد القوات الأمريكية حسب الأهرام. وأوضح التقرير أن هناك حاليا ما لا يقل عن 190 ألف متعاقد في العراق وفي دول الجوار، وهي النسبة التي تعادل متعاقدا لكل جندي أمريكي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.